بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع صباح يوم جديد تشرق شمسه على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعافية والصحة والسلامة والسعادة والهناء والرخاء والأمن والأمان، يتجدد اللقاء ويتجدد نبض الحياة. وفي نبض الحياة نتناول كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب وفيسيولوجيا القلب ووظائف القلب في الصحة والمرض، مع الداء والدواء، مع السريان، مع الخفقان، مع الشريان، مع الجلطات، مع الدعامات، مع الصمامات، مع كل ما يخص مرضى القلب. ونرحب بكل التساؤلات والاستفسارات من جميع أنحاء العالم العربي وفي ظلال الرحمة الوارفة التي تنتظر ظلالها من المحيط إلى الخليج بإذن الله تعالى. ويمكن موضوع حلقة النهاردة هو تجميع لبعض الحلقات، لأنه القلب أسرار وإعجاز. ويمكن أن تستضفني كبير أخصائي الإعجاز في الرحمة الدكتور الفضيل المسؤول عن برنامج الإعجاز تقي الدين، لأن في هذه الحلقة سأتناول بعض اللقطات الإعجازية عن القلب الفسيولوجية والوظيفية التي تبارك المولى عز وجل أحسن الخالقين وأبدع في إتقانها وإعجازها. يمكن الأول بحب أبدأ عن القلب أرقام، ويمكن لغة الأرقام هي أصدق اللغات. لما نتكلم عن القلب كأرقام نقول هو إيه حجم القلب. حجم القلب يعني قد قبضة الإيد. لو أنت قفلت إيدك كده عايز تعرف حجم القلب بتاعك، هو إيه في الإيدك كده، يبقى ده حجم القلب بتاعك. الوزن بتاعه 300 جرام، يعني تلت كيلو. قد يصل في بعض الأحيان إلى كيلو جرام لما يكون واحد جسمه ضخم أو رياضي، يصل إلى كيلو جرام. وفي بعض الحالات المرضية اللي هي متضخم ومترهل وكبير فيها حجم القلب يصل أيضا إلى 1 كيلو جرام. يبقى ده بالنسبة لحجم القلب، ده أول رقم، 300 جرام تصل إلى 1 كيلو جرام، يعني 1000 جرام. عدد دقات القلب، ويمكن أنا ركز عليها المرة دي، عدد نبض القلب. القلب يدق في الدقيقة من 70 إلى 100 دقة في الدقيقة في المتوسط. لما الإنسان بينام يمكن النبض يهدأ قليلا ويصل إلى 40 دقة. مع الحركة والمجهود ممكن يصل إلى بيسموه التارجت هارت ريت، ممكن يصل إلى 220 ناقص سن العيان. بمعنى لو الواحد مثلا وزنه سنه 40 سنة، 220 ناقص 40 يبقى أقصى رقم ممكن يوصل له مع المجهود الفظيع جدا لو هو بيجري بأقصى سرعة ما يزيدش عن 180. لكن المتوسط من 70 إلى 100 دقة في الدقيقة. لو بحسبة بسيطة كده حسبنا هنلاقي الإنسان قلبه بيدق في اليوم حوالي 100,000 دقة. تخيلوا موتور يعمل على مدار الساعة 100,000 دورة في اليوم، وهنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل بعد ذلك. لو الإنسان عاش 70 سنة بيكون القلب بدق حوالي 2 مليار دقة، 2,000 مليون دقة، 2,000 مليون نبضة في عمر الإنسان. بيضخ في الدقيقة 5 لتر من الدم، 5 لتر من الدم. يعني الإنسان لو عاش 70 سنة بيكون ضخ حوالي 1,000,000 برميل من الدم، 1,000,000 برميل من الدم. شايفين الأرقام المهولة المحبة لهذه المضغة الصغيرة على القطعة العضلية الصغيرة التي تقع في منتصف الصدر. أيضا من الأرقام المعجزة أن الطاقة التي يستهلكها القلب تكفي لرفع قطار سكة حديد، كما قال أحد العلماء الروس، لأعلى قمة جبل في أوروبا اللي هو حوالي 4,000 ميل. طاقة هائلة لا نقف حيالها إلا ونقول تبارك الله أحسن الخالقين. الأوعية الدموية اللي هي الشرايين والأوردة والشعيرات والأوردة الدقيقة، لو تم توصيلها وفردت وبقت حاجة ممتدة كده سيصل طولها إلى 100,000 كيلومتر، 100,000 كيلومتر، أكثر من محيط الكرة الأرضية. يبدأ القلب في الدقة والدوران في الأسبوع الثالث قبل أن ينشط المخ، وقبل أن ينضج المخ، وقبل أن يبدأ عمل المخ، وقبل أن يتنزل ملك الأرحام ويكتب الكلمات الأربع: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ملك الأرحام بينزل والإنسان 40 يوما، لكن القلب بيبدأ قبل أن يتنزل ملك الأرحام ويكتب الكلمات التي تحدد مستقبل الإنسان في الحياة وبعد الحياة، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. القلب يبدأ مستقلا عن المخ في الأسبوع الثالث، وبيكون نبض الجنين سريع جدا، يعني يتعدى 200 نبضة في الدقيقة، وده يعني بينطبق على كل الأجناس في عالم الحيوان أو عالم البيولوجي. هتبص تلاقي كل ما كان الكائن جسمه صغير النبض بتاعه بيكون سريع جدا، بينما كلما يتضخم حجم الكائن الحي أو الحيوان بيكون عدد الدقات أقل. يمكن مثلا في الحيتان الكبيرة يبقى عدد دقات القلب لا يزيد عن 3 في الدقيقة، بينما في الجنين ممكن يتعدى 200 دقة في الدقيقة، وحينما يولد يكون النبض أيضا سريعا جدا بيتعدى 200، ويبدأ يتناقص مع تقدم السن إلى أن يصبح في الإنسان البالغ الرقم اللي احنا قلناه من 70 إلى 100 دقة في الدقيقة. تبارك المولى أحسن الخالقين. هذا الإيقاع المعجز، هذا التناسق الجميل المبدع الذي يسري بانتظام دون خلل، دون بطء، دون تسارع، دون اضطراب، دون اختلال، دون أن يشعر الإنسان. يعني تخيل أنت لو مركب موتور في البيت بتاعك بيشتغل في اليوم 100,000 دورة، مع كل دورة هتسمع صوت وإزعاج، لكن المولى عز وجل عمل عوازل أكثر من عازل من النسيج الحي ومن العظام ومن البطانات الجلدية ومن الأغشية اللحمية ومن العضلات، لا تسمع بصوت دق القلب ولا تحس به. ولو إنسان حس بضربات قلبه بيحس بالخفقان أو اللي هو الرفرفة، بيجي يقول لي أنا بحس إن قلبي هيفط من صدري. طب من هو بيشتغل في اليوم 100,000 دقة لكن لا تحس به، لو بدأت تحس به يبقى معنى كده إن بدأ يبقى فيه خلل. والإحساس بنبض القلب بيكون لما القلب يتسارع زيادة عن المعدل الطبيعي، أو يتباطأ كثيرا أقل من المعدل الطبيعي، أو يحصل خلل في انتظام الضربات، لأن هو ماشي زي الساعة المنتظمة بدقات منتظمة، إيقاع منتظم. إيه اللي بيحكم هذا الإيقاع المنتظم؟ لو تتخيلوا إن اللي بيحكم هذا الإيقاع المنتظم مجموعة من الخلايا موجودة في أعلى الأذين الأيمن. زي ما احنا عارفين القلب 4 حجرات، أذين أيمن، أذين أيسر، بطين أيمن، بطين أيسر. الأذين الأيمن فيه البطارية الرئيسية التي تقوم بشحن الكهرباء للقلب، وكلما تكون هناك نبضة أو دقة تطلع إشارة كهربية من هذه البطارية فالقلب يشتغل بعدها. إذا تسارع عدد الشحنات يتسارع إيقاع القلب، إذا قل عدد الشحنات بيقل إيقاع القلب، حتى بيسموه المايسترو بتاع القلب، دي المايسترو اللي بتحدد إيقاع القلب وسرعة إيقاع القلب. مع القلب أسرار وأعجاز، مع الدقات، مع النبضات. سيستمر اللقاء ولكن إلى فاصل قليل، ثم نعود ونستأنف هذه الحالة الإعجازية، حالة القلب. فاصل قليل ونعود.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها، أشغلت بلسان الأقل،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
أعزائي مشاهدي الرحمة ومتابعي نبض الحياة أهلا بكم من جديد والحقيقة أنا سعيد جدا بردود الأفعال الجميلة على ما نقدمه في برنامج نبض الحياة وفي نبض الحياة نحن نستقي الإعجاز من منبع الإعجاز وهو الكتاب والسنة وأي نور لا بد أن يقتبس من نور كتاب الله بدأنا قبل الفاصل وتكلمنا عن الإعجاز في أرقام وصلنا للبطارية بتاعة القلب اللي موجودة في أعلى الأذين الأيمن عند الوريدي لأجف العلوي مجموعة من الخلايا يعني بالعافية تراب العين المجردة لا يزيد حجمها عن حجم حباية العدس الدقيقة ومحاطة بخلايا دهنية وموجودة أقرب ما يكون مغروسة في العضلة بتاعة القلب محمية حماية ذاتية بعيدة عن الاحتكاك بطيار الدم من داخل القلب ودي حماية خاصة ليها ويمكن أنا قلت قبل كده وأعيد التأكيد على أن المولى عز وجل بالنسبة للأعضاء المهمة عمل لها حماية خاصة وقوية يعني مثلا المخ وهو أهمية قصوى وضع له علبة صلبة اللي هي الجمجمة يعني من العظام الصلبة يكون محمي من أي ارتطام لذلك أي لمسة في المخ أي تأثر ممكن يعمل مشكلة كبيرة جدا لأن خلايا المخ خلايا ثمينة جدا والخلايا التي تتلف من الصعب تعويضها أيضا القلب يأتي في الأهمية على قدم المساواة مع المخ لذلك اتعملت ليه حماية خاصة جدا برضو قفص القفص الصدري وأنا قلت قبل كده وأعيد التوكيد على أن ما كانش ينفع يتحط القلب بقفص حديدي أو صلب زي الجمجمة لأنه عضو متحرك ومعه الرئة تتحرك، فكنا محتاجين الصدر الذي ينشرح وينقبض وينبسط وينقبض. ألم نشرح لك صدرك؟ وسع الصدر وشرحه وشرح الشعب الهوائية وشرح المكان، وتلاقوا القلب موضوع داخل الضلوع ومحمي من الخلف بالعمود الفقري والأغشية وغشاء التامور، وهنتكلم على غشاء التامور اللي هو بالعربي الشغاف والأهمية القصوى بتاعته، وأيضا الرئة، وتلاقي القلب إنه يميل إلى اليسار قليلا، فهتجد الرئة اليسرى عبارة عن فصين بس سايبة مكان للقلب، بينما الرئة اليمنى ثلاث فصوص برضو إعجاز الخلق، جعل مساحة للقلب اليمين إلى اليسار قليلا، فخلى الرئة اليسرى فصين فقط بينما الرئة اليمنى ثلاث فصوص ليضع مساحة ومكان لانقباض القلب وانبساطه دون أي متاعب دون أي مضايقات من الأعضاء المجاورة، وبحرية تامة. هذه البطارية الموجودة في أعلى الأذين الأيمن محمية أيضا حماية خاصة، لأنها تعتبر البطارية المسؤولة عن تشغيل القلب. وعندما أتأمل في جمال صنعة المولى عز وجل في هذه البطارية، يعني لا يملك الإنسان إلا أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين. إحنا دلوقتي لما بيكون عندنا الموبايل حتى أحدث الموبايلات البطارية بتاعته تلاقيها قد كده، اللابتوب البطارية بتاعته قد كده، ومع ذلك تشتغل عليه ساعتين ثلاثة تلاقي على طول يديك الألارم يشتغل الحق اشحن لأن البطارية الشحنة بتاعتها هتخلص. بينما بطارية القلب شحنت شحنة تكفي الإنسان مدى الحياة على عضو يعمل على مدار الساعة في اليقظة والنوم في الراحة والسكون في الحركة في الدوران في كل الأوقات والأنحاء والأزمان في الإيقاع المستمر 100,000 ضربة. حياة الإنسان 2 مليار دورة، في هذه 2 مليار دورة الشحنة تكفي دون إعادة شحن. يعني الواحد مثلا مش هو نايم نقول له بقى حط بقى البطارية بتاعت قلبك اشحنها بقى في الفيشة اللي جنبك، هذا لا يحدث. وإذا حدث خلل في شحنة البطارية بنضطر نستعيد ببطارية خارجية، والبطارية بتاعتنا اللي هي من صنع البشر اللي هو البيس ميكر اللي احنا بنحطه بتبقى بطارية أكبر طبعا، مش قد حباية العدس، بتبقى قريب من البطارية بتاعت الموبايل، وأيضا لها عمر افتراضي بنضطر بعد مثلا 10 سنين لازم نغير هذه البطارية. بينما المولى عز وجل عندما صنع البطارية صنع البطارية المعجزة التي تعمل لو حتى لو الإنسان عاش 100 سنة لا تحتاج إلى شحن لا تحتاج إلى تغيير، لكنها تعمل على الدوام وبانتظام شديد ودون خلل. يعني ما فيش مثلا فترة يقول لك أصل الشحن قل شوية محتاج القلب ضرباته هتقل لأن الشحن هيقل، لا يقل الشحن وتعمل باستقلالية تامة. بمعنى يعني في عمليات مثلا زراعة القلب أو نقل القلوب لقينا القلب قبل ما يبدأ عمل المخ ويدخل داخل الجسم يبدأ القلب في النبض، الخاصية الأوتوماتيكية، في الخاصية الأوتوماتيكية. من الذي ألهم هذه الخلايا الصغيرة هذا العمل المعجز الأوتوماتيك التلقائي دون تحكم من الإنسان؟ يعني تخيل لو الإنسان هو اللي بيدي بقى الأوامر وينسى ويتأخر، لا يبتعمل باستقلالية وبطريقة أوتوماتيكية ودون تأثير حتى من المخ. المخ قد يشارك القلب في بعض الوظائف في المعدل، يعني نتيجة الأعصاب نتيجة الهرمونات، لكن القلب أيضا كما ذكرنا في حلقة سابقة يسمى المخ الطرفي، وتوجد به 40,000 خلية عصبية، منها أعصاب الجهاز السمبثاوي اللي هي بتسرع نبض القلب وبنسميها الجهاز المسؤول عن الفير فايت اند فلايت 3F، فالقتال والخوف والفزع والطيران بيشتغل بسرعة فيسرع إيقاع هذه البطارية. وأيضا العصب الحائر اللي هو المسؤول عن الراحة والنوم والاستلقاء والاسترخاء وعمليات الهضم، فده محتاج ريلاكسيشن، ده بيهدي إيقاع القلب، ده زي السيرموستات يعلي وينزل، ده موجود منه 40,000 خلية عصبية، وأيضا يتعمل بتناغم وتناسق مع عمل المخ دون تعارض لكن باستقلالية وجمال وانتظام شديد. عندما تخرج هذه الشحنة الكهربية بتخرج بطريقة معينة في وصلات معينة، يعني تطلع من الأذين الأيمن تنشط الأذين الأيسر، ما ينفعش تنزل على البطين الأيمن قبل ما تنشط الأذين الأيسر، وبعد ما تنشط الأذينين بتمر عن طريق زي محطة للكنترول زي الإشارة، هذه الإشارة بتسمح بحد أقصى للسرعة، يعني ما ينفعش تيجي بؤرة منافسة هذه البطارية تنشط وتسرع القلب الا دي اذا كانت هتعدي عن هذا الطريق ان هي تقول لها ستوب انت كده عديتي حد اقفل السرعه. عارفين مثلا لما يكون في طريق مثلا للسيارات وفي ميدان ومحطه واشاره ويجي مثلا عربيه تعدي يطلع لها حد يوقفها لا ستوب احنا الحد الاقصى بتاعنا كده. الناس اللي هي بتتولد وعندها ضفيره كهربيه زايده او محور سريع أو انا سميه الطريق الهاي واي دي في حالات متلازمه وولف الناس دي بيبقى عندها قدره سريعه وعاليه على التوصيل دون حد اقصى للسرعه. لذلك ممكن نبضات قلبه توصل 250 و300 يعني كان القلب لا يتحرك لان ما فيش وقت ان هو القلب يملى الدم ويفضي الدم في خلال هذه الدورات المتسارعه. لذلك بيجي له عرق شديد جدا يقول لي انا فجاه كده حسيت قلبي بيرفرف جامد جدا وبعد كده عرقت وايدي تلجت وحسيت بنهجان وهبوط وكنت هقع. وساعات بعض الناس بتفقد الوعي تماما وبيغمى عليه وفي بعض الاحيان بيحتاج صدمه كهربيه عشان يتم استعاده ايقاع القلب وينتظم القلب. هنبدا في تلقي الاتصالات ويا ريت تكون لها علاقه بموضوع الحلقه لكن احنا مستعدين لاستقبال كل التساؤلات عن طب القلب. ايوه
السلام عليكم.
مها من جنوب سيناء. ايوه مها
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك علي صوتك شويه.
ماشي حاضر بعد اذن حضرتك بس انا كان جوزي يعني كان المفروض هو كان تعبان شويه كده جاله ضربات القلب كانت سريعه قوي وعمل رسم قلب وايكو طلعوا كويسين مفيش اي حاجه خالص بس الضربات هي اللي كانت سريعه جدا جدا يعني
استمرت قد ايه؟
بحسها وهو نايم
جات له وهو نايم وما زالت بتيجي ولا راحت؟
وما زالت ما زالت هي موجوده والدكتور ما عملوش يعني قال له بس اداله اسبوسيت واداله منوم كده بالليل يعني اسمه زناكس.
عنده كام سنه يا مها؟
لا عنده 42.
42 سنه مدخن؟
لا ولا اي حاجه خالص لا مدخن ولا شاي ولا قهوه ولا اي حاجه
ولا عنده ضغط عالي؟ الضغط اخباره ايه؟
هو الضغط فعلا الدكتور قال له ان هو اللي عالي شويه والاملاح زياده شويه.
السكر اخباره ايه؟ عنده سكر؟
لا الحمد لله.
الكوليسترول والدهون الثلاثيه؟
لا الدهون برضو كويسه يعني هو قال له بس عامه تظبط لكن هو ما عملش بصراحه تحليل دهون.
الضربات السريعه دي اتكررت كم مره؟
نعم
الضربات السريعه اتكررت كم مره؟
كم مره يعني المفروض ان هي كم مره في اليوم مثلا يعني؟
لا هي جات له كم مره يعني حس بيها كم مره؟
لا هو يعني ممكن هي بقالها بالظبط اسبوع بس زايده لفترات طويله يعني تيجي مثلا كل ساعتين كده تيجي كل شويه يعني.
بتقدروا تعدوها يعني عديتيها في مره من المرات؟
نعم
عديتيها في مره من المرات؟
لا بصراحه ما جربناش يعني لا.
وما لحقش يروح في المستشفى او عند الدكتور يعمل رسم قلب ساعتها؟ يعني ما اترسمتش وقت الضربات السريعه؟
لا هو وقتها فعلا قال له رسم القلب ما فيهوش حاجه الحمد لله.
ما سجلتش وقت الضربات السريعه؟ طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله دي.
ماشي متفكره خالص شكرا.
يعني الحاله دي واضح ان في اختلال في كهرباء القلب يعني القلب بيجيله نوبات بينشط فيها بيعمل ضربات سريعه. هذه الضربات بتبقى على هيئه نوبات يعني مثلا ايه زي اللي بيجيله مثلا نوبات تشنج تحصل لو انت مش قدامه ساعتها بعد بين النوبات تقول له انت ما عندكش حاجه انت سليم ما فيش حاجه يعني بعد ما بيفوق منها. ايضا نوبات القلب لما بيحصل ارتجاف في القلب او ضربات اذينيه سريعه او ضربات بطينيه سريعه ممكن الطبيب بين هذه النوبات لا يجد شيء غير طبيعي في القلب وفي بعض الاطباء يقول انت سليم ما عندكش حاجه يعملوا رسم القلب يلاقيه سليم يعملوا الموجات الصوتيه يلاقيها سليمه. الحقيقه التصرف في هذه الحالات كالاتي لازم هنحتاج نعمل رسم قلب مستمر ويمكن انا اتكلمت عليه قبل كده وكل حلقه لازم اتكلم عليه عشان الناس تفهم يعني ايه رسم قلب مستمر. احنا عندنا مثلا في التصوير في الكاميرا العاديه دي بتاخد لقطه خلاص وبتسجلها وخلاص. كاميرا الفيديو لو انت عايز تسجل حدث مستمر دي بتبقى كاميرا الفيديو مستمره ممكن تقعد ساعتين ثلاثه بتسجل الحدث والواحد بيتحرك وهو بيروح وهو بيجي حدث كامل سيناريو كامل الحدث عن طريق كاميرا الفيديو. ايضا عندنا جهاز رسم القلب العادي اللي موجود في عياده الدكتور ده بيسجل لقطه بس وخلاص وقت ما يكون موجود في العياده. لو ما كانش في ضربات سريعه وقت ما هو موجود في العياده يبقى هيطلع سليم بعد كده يطلع يروح البيت يجيله الضربات خلاص. فاحنا بنسلمه جهاز اللي هو الهولتر ده جهاز رسم قلب مستمر. الاجهزه الحديثه بتسجل 48 ساعه واكثر لو احتاجنا بنعيده مثلا مرتين بحيث ان هو في خلال ال 48 ساعه متوصل بجهاز قد الموبايل كده بيتلف بحزام حوالين بطنه وبيتعلق في رقبته، شكله شيك جدا وملزوق بصدره، وبيسجل رسم القلب في كل الحركات بتاعته والسكنات في اليقظة في المنام على فلاشة صغيرة، وهذه الفلاشة بتيجي بعد كده على جهاز كمبيوتر برنامج معين بنقدر نحلل فيها رسم القلب ونشوف إذا كان في نبضات سريعة فعلا، وإذا كانت طالعة من بؤرة شاذة بره البطارية اللي أنا بتكلم عنها، وبنقدر نحدد إذا كانت طالعة من الأذين، من الأذين الأيمن ولا من الأيسر، من البطين الأيمن ولا من البطين الأيسر، إذا كانت فيها خطورة على حياته، إذا كانت هتحتاج علاج دوائي، إذا كان لها سبب معين. يعني مثلا في بعض الحالات بيكون نشاط الغدة الدرقية الزايد هو اللي عامل الضربات الزيادة دي، فأنا بطلب منه تحليل نشاط الغدة الدرقية، وأنا برضو دي بقولها لمها لازم جوزك يعمل تحليل نشاط للغدة الدرقية، لأن في بعض الحالات بيكون سبب اختلال كهربائي القلب نشاط الغدة الدرقية، وفي حالات كتيرة جدا أنا اكتشفت أن الغدة الدرقية نشيطة نتيجة اختلال كهرباء القلب. بعد ما بنحلل الهولتر رسم القلب 48 ساعة بنقدر نحدد طريقة العلاج، إذا كانت هتكون بالأدوية أو هنحتاج قسطرة كهروفسيولوجية وكي للبؤرة الزيادة دي. اتصال جديد. أمات الله. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور، أنا كان ابني كان تعب وبعدين خدته ورحت للدكتور كشف عليه وعمل له رسم قلب قال لي كويس، بس هتعمل له إيه؟ إشاعة تلفزيونية.
أيوة.
فعمل له إشاعة تلفزيونية فقال لي هو عنده كان جاله اللوز زمان، قلت له أنا شلاله اللوز. أما طلب تحليل وقال لي إيه، هو عنده ارتخاء بسيط في سموم.
هو عنده 12 سنة. وهو عنده كم سنة؟
12 سنة.
12 سنة. في ارتجاع ولا ارتخاء بس؟
إيه؟
ارتجاع مع ارتخاء.
ارتخاء ولا بس يا دكتور.
ارتخاء بس.
وبعدين إيه؟ عملت تحليل. عملت تحليل ASOT طلع عنده 281.
200؟
فرحت الدكتور فقال لي ايه، كتب لي على حقنه البنسلين طويل المفعول كل اسبوعين لمده سنه، فالواد مش هيستحملها. فانا رحت للطبيب تاني وكده دكتور قلبي يعني فقال لي لا مش لازم ان ياخد الحقنه، ده ارتخاء ده بسيط خالص ومش مهم ياخد الحقنه، و281 دي ما فيش اي حاجه خالص، وان شاء الله يعني ايه ممكن لو تعب او جاله برد او اي حاجه اديله مضاد حيوي على طول.
طب وانت عيدت التحليل تاني ولا هو بس مره واحده؟
نعم.
التحليل يتعاد ولا هو مره واحده؟
لا هو التحليل مره واحده 281.
لا ما تعديه بقى نشوف كده، يعني هو عالي، هو طبعا مش عالي جامد لكن برضو زياده عن الطبيعي، يعني في اجسام مضاده هو احنا طبعا بنهتم بيها لما يكون مثلا ضعف الطبيعي، يعني مثلا احنا حاطين الحد الاعلى مثلا 200، هي لو طلعت 400 تبقى اخطر، لكن 280 برضو هو عنده استعداد، وطالما في القلب فيه ارتخاء في الصمام برضو انا عايز اتاكد اذا كان الارتخاء ده نتيجه نشاط روماتيزمي ولا ده مرض خلقي هو مولود بيه، فلازم الموجات الصوتيه برضو تتعاد عند حد متخصص، وبرضو نهتم بالحقنه بتاعه البنسلين طويل المفعول، لان الحقيقه هي بتوجع ومقلقه ومزعجه للطفل، لكن لو عرفنا الاهميه بتاعتها وازاي هي بتحميه من مشاكل كتيره وازاي تمنع ان يكون في تلف الصمامات وحاجه للتدخل الجراحي او توسيع بالقسطره او كده، فهتبقى دي حل اسهل. يعني انا لو اضطريت ان انا امشي مثلا على البنسلين طويل المفعول مره كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه واتجنب ان الطفل يتعرض لتفاقم للحاله بتاعته ويحصل ضيق في الصمام او ارتجاع في الصمام، فبرضو انا الكسبان. فاعتقد ان احنا محتاجين نعيد التحليل تاني لو هنا في اجسام مضاده، الاجسام المضاده للميكروب السبحي وانا اتكلمت عليها قبل كده، ويمكن محتاجين نعمل حلقه كامله عن الحمى الروماتيزميه، يمكن المره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الحمى الروماتيزميه وعن تاثيرها على صمامات القلب والوقايه منها وطرق التدخل، اذا كان بالقسطره او بالعلاج الجراحي، وازاي هي مرض متوطن في مصر وازاي هي لها مشاكل كتيره جدا، وازاي هي النمط المتحور يعني في مصر لنا نمط خاص بينا يعني، ويمكن ده اللي بيعدي على كتير من غير المتخصصين ان احنا ما بنلاقيش الصوره النمطيه اللي هي مكتوبه في الكتب الاوروبيه والامريكيه من الحمى الروماتيزميه، لان احنا من كتر ما الناس بتاخد مضادات حيويه بطريقه مش صحيحه وطريقه غير كامله حصل تحور في النشاط الروماتيزمي، وبدا يبقى عندنا الصوره تيجي بطريقه خادعه الى حد ما، يعني تبص تلاقي زياده بسيطه في نشاط الميكروب السبحي، ارتفاع بسيط في سرعه الترسيب، الام بسيطه في المفاصل، مش لازم توصل ان هي تورم وتسخن وتلتهب وتمنع الطفل من الحركه، لا بنلاقيها احيانا نشاط بسيط جدا، ومع ذلك هذا النشاط قد يؤدي الى روماتيزم في القلب وتلف الصمامات. وحالات كثيره جدا بيجي لي مثلا في سن العشرين واحيانا اكثر من عشرين، وبعد كده يبدا ينهج ويتعب، ونعمل له بقى الموجات الصوتيه على القلب واشعه القلب، ونلاقي عنده تلف الصمامات نتيجه نشاط روماتيزمي. بيقول انا عمري ما تعبت يا دكتور خالص، ده بس كان شويه احتقانات في الزور، ده شويه التهابات في اللوز، ده حراره، ده شويه الام في المفاصل خدت لها مسكن واختفت. فازاي انا وصلت لكده؟ اعراض الحمى الروماتيزميه في 50% من الحالات بتبقى صامته، بنسميها سايلنت روماتيك فيفر، يعني ملهاش اعراض خالص. وفي احيان اخرى بتكون ارتفاعات طفيفه جدا في التحاليل وبنشخصها بالتحاليل. لذلك انا على الشبهه وعلى الشك، وبقول ان الشك في صالح الطفل، يعني لما اشك ان هو عنده حمى روماتيزميه واديله الوقايه بالعلاج اللي هو البنسلين طويل المفعول، وتبقى حاجه مؤلمه بعض الشيء لكن هتحمي قلبه من مشاكل كبيره على المدى البعيد، احسن من ان انا اقول له لا انت زي الفل ما عندكش حاجه، قلبك سليم، ما تسمعش كلام اللي قال لك خد الحقنه، وبعد شويه تتكرر الحمى الروماتيزميه بطريقه صامته ما لهاش اعراض، وافاجئ بعد شويه ان الطفل بينهج وقلبه تعب وتضخم وتمدد والصمام تلف واصبح في ضيق في الصمام الميترالي او ارتجاع، وبندخل في مشاكل كبيره نحن في غنى عنها لو خدنا بالوقايه. وفي بلد محدوده الموارد زي مصر وامكانياتنا محدوده واحنا بنحارب عشان نوسع مظله التامين الصحي، يبقى عندنا الوقايه تغني عن العلاج والوقايه خير من العلاج. اتصال جديد. رشا من العراق.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام واهلا وسهلا ومرحبا باهل العراق الكريم، اهل الرافدين، مهد الحضاره العربيه.
شكرا.
مهد الحضاره العربيه والاسلاميه. اهلا بك
دكتور. انا عندي يعني المي في براسي على طول.
في الدماغ؟
في الراس، يعني براسي يصير الم على طول.
صداع.
وعندي صداع نعم، وعندي مرات دكتور من اتعب يعني مثلا يعني اقوم بعمل يعني يرهقني، فاحس بتسارع بنبضات القلب.
النبض السريع
يعني لدرجه
بتحس بالنبض السريع
كبيره يعني.
يعني في صداع وبتحس ان النبض سريع.
اي نعم.
عندي كم سنه يا رشا؟ عندي كم سنه؟
اذا جلس الدكتور لمده يعني لحظات يعني يروح من عندي هاي الدقات السريعه.
الضربات دي بتبقى لحظات؟
اي من لحظات، من اجلس تروح.
سريعه منتظمه ولا ملخبطه؟ يعني بتبقى سريعه منتظمه ولا ضربه؟
اي سريعه منتظمه. نعم
سريعه منتظمه.
نعم.
دي عندك من امتى؟
والله دكتور هاي صار تقريبا سنه هيك عندي.
انت حضرتك عندك كم سنه؟ سنك كم سنه العمر؟
48.
48 سنة. بتعالج من ضغط
نعم
الدم المرتفع؟
عندي ضغط وعندي سكر وعندي حساسية ربو.
في ربو شعبي؟
نعم.
بتاخدي أدوية للربو الشعبي زي بخاخات؟
اي نعم، بس أنا عندي الحمد لله يعني الحالة خفت عندي كثيرا.
اتحسنت لكن ما زلت بتاخدي أدوية للربو الشعبي ولا بطلتي؟
لا بطلت.
خلي بالك لان ادويه الربو الشعبي من الحاجات اللي بتسرع نبض القلب، يعني نسبه كبيره جدا من الادويه.
لا دكتور انا بطلت الادويه.
بطلت كل ادويه الربو الشعبي. لكن أي. السكر متظبط بادويه ولا بتاخدي انسولين حقن؟
لا اخر حبوب.
بالاقراص. وبيطلع كام الصايم والفاطر كام؟ عامله تحليل قريب ولا ما بتتابعيش؟
الفاطر 105 اقول الصايم.
105؟
الفاطر ذاك 105. والصايم اقول الفاطر 196 ذاك يوم طلع عندي
196، يعني برضه متظبط بس مش قوي. طيب بالنسبه للضغط الدم اخباره ايه؟ كام اخر مره قستيه؟
لا الضغط 13 على يعني 130 على 80.
على 80؟
طيب نعم.
لا احنا عايزينه باقل من كده شويه، عايزينه 120 على 70. لان في وجود السكر.
لا عندي 130 على 80.
احنا عايزينه يبقى 120 على 70، يعني لازم ينزل عن كده شويه، لان
في حاله حبوب عني دكتور.
في حاله السكر بنحب ان ما يزيدش عن 120 على 80. لما بيكون واحد عنده الضغط وعنده سكر المفروض الضغط المثالي بتاعه ما يزيدش عن 120 على 70. يعني انا بقبل ال 130 على 80 من الشخص العادي اللي ما عندوش السكر، لكن اللي عنده السكر اقبل ان يكون عنده 120 على 70 واحاول ازود ادويه الضغط. طيب اتفضلي وانا هشرح ليكي الحاجات اللي هتعمليها عشان تظبط الحاله بتاعتك والفحوصات المطلوبه وطريقه التدخل والعلاج. يعني الاخت رشا من العراق يمكن هنجاوب على السؤال بتاعها بس لما نشوف برضو الاتصال الجديد. ايوه عمرو. ايوه عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا يا عمور.
انا اسمي عمر.
تتكلم منين يا عمر؟
انا من الجيزه.
تتكلم منين؟ عمر ولا عمر؟
عمر. عمر
عمر بتكلم منين يا عمر؟
عمر من الجيزه.
الجيزه اهلا بيك يا عمر. اتفضل.
حضرتك يا دكتور انا من اقل مجهود بنها كتير وفي احيانا كتير كده باجي بتنفس بلاقي زي في نغزه في قلبي.
انت عندك كام سنه يا عمر؟ عندك كام سنه؟
عندي 17.
17 سنه وبتنهج ومن اقل مجهود بتتعب؟
اه.
ليه كده يا عمر؟ ده انت لسه صغير على الكلام ده. طيب انت كان بيجي لك التهابات في الزور متكرره؟
اه.
وعملت تحاليل نشاط الروماتيزمي ولا ما عملتش؟
لا ما عملتش تحاليل الروماتيزم والكلام ده.
عملت؟
لا ما عملتش.
لازم تعمل بقى، عايزين ولازم تعمل التحاليل. هما ثلاث تحاليل، سرعة الترسيب والبروتين المتفاعل سي والأجسام المضادة، ثلاث تحاليل لنشاط روماتيزمي.
اه.
وهتحتاج تعمل موجات صوتية على القلب. ويمكن يحتاج نعمل صورة دم كاملة برضو لأن أمراض سوء التغذية في السن ده مع الاهتمام
بالأكل. أنا معايا صورة الدم الكاملة.
إيه كامل هيموجلوبين؟
مش عارف بس أنا كنت المفروض رجلي فيها مشكلة، عندي كحة في الركبة، فعملت صورة الدم وصورة الدم كاملة
الحاجات دي. أنت ركبتك كان فيها تعب بتقول؟
إيه؟
الركبة كان فيها تعب؟
ركبتي اه قرحة في الركبة.
قرحة. لكن ما كانش في وجع في الركبة؟
اه في وجع في الركبة.
طيب ما ده انت مهم قوي تستبعد وجود نشاط روماتيزم كده. لازم يا عمر يا عمر يعني لازم تعمل تحليل سرعة الترسيب، البروتين المتفاعل سي، الأجسام المضادة للميكروب السبحي، ثلاث تحاليل. لو طلعت إيجابية يبقى احنا اللي جالنا ده زي نشاط روماتيزمي، يبقى محتاجين نعمل فحص بالموجات الصوتية على القلب، ويمكن نحتاج نعمل تحاليل تانية بعد كده هقول لك عليها لما نشوف. بس
يعني التحاليل هتبقى تحاليل صورة دم كاملة؟
صورة الدم الكاملة عشان نعرف الهيموجلوبين، لأن ساعات بيكون في أنيميا تكون هي اللي بتعمل النغزة دي. لكن وجود نغزة مع وجود وجع في الركبة والتهابات في الزور متكررة لازم نعمل تحليل نشاط الروماتيزم الثلاثة اللي أنا قلت عليهم، وهنحتاج نعمل فحص بالموجات الصوتية اللي هي الأشعة التلفزيونية الإيكو على القلب عشان نشوف الصمامات فيها حاجة ولا لأ، لأن أحيانا بيكون في تأثير على القلب من هذه الأشياء. وربنا يطمن عليك. بالنسبة لرشا من العراق، سكر في الدم مرتفع مع ضغط دم مش متظبط، وعندها ضربات سريعة بتيجي على هيئة نوبات، وكان في ربو شعبي. عادة الربو الشعبي الأدوية بتاعته بتعمل تسرب في نبض القلب، هي بتقول إن هي بطلت هذه الأدوية، لكن ممكن يكون تأثير الربو الشعبي على الأوزين، عمل تمدد في الأوزين شوية فيعمل ضربات أوزينية. يعني دايما حالات كتيرة جدا اللي بتجيلي باختلال في كهرباء القلب والضربات الاوزانيه سريعه، اقول لها عندك حساسيه في الصدر او تاخدي ادويه الحساسيه، تقول لي اه يبقى ده هو السبب، ولها ادويه معينه بنديها عشان تظبط نبض القلب. لكن هي مهمه جدا بالنسبه لها ان هي تعمل تاني فحص للقلب ونعمل موجات صوتيه للقلب، ويمكن نحتاج نعمل رسم قلبي بمجهود، لان السكر مع الضغط ممكن يكون اثر على شرايين القلب هو اللي بدا يخلي فيه ضربات سريعه. واحيانا اختلال كهرباء القلب بيكون أول علامة لمشاكل في الشريان التاجي اللي هو بيغذي القلب، وإحنا عارفين إن السكر مع الضغط وبالذات لو معاهم الدهون والكوليسترول ده العدو الأول للشرايين التاجية والقلب. هنستأنف الحديث عن القلب أسرار وإعجاز ونجاوب عن حالة رشا من العراق ولكن بعد الفاصل.
تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية. بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا إله إلا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو الاتصال بأقرب دولة لك.
أعزائي مشاهدي الرحمة، أهلا بكم من جديد. ومن الكنانة إن أرض المحروسة بعين الله سبحانه وتعالى رغم الفتن والمحن والمتاعب والأهوال والأنواء وكل الشغب والمظاهرات تبقى محروسة بعين الله سبحانه وتعالى. ومن عاصمة المعز من القاهرة التي قهرت كل الغزاة والتي ستقهر بإذن الله كل المشكلات وكل العقبات وتجتاز إلى بر الأمن والأمان والعافية والصحة والسلام والسعادة والرخاء إن شاء الله. يتجدد الحديث عن القلب أسرار وإعجاز، ويمكن في السؤال اللي هو كان بتاع رشا دي الأسئلة دي بتبقى زي فواصل في النص لكن لها اتصال بسياق الموضوع. احنا كنا بنتكلم عن كهرباء القلب وعن بطارية القلب، وان المفروض الواحد ما بيحسش بنبض قلبه، فلما بيحس بنبض قلبه بالرفرفة او الخفقان ده بيعمل مشكلة وقلق فظيع جدا. ويمكن بيحضرني كلمة الشاعر الجميل الراحل العظيم أمل دنقل، ده يمكن اللي ما تكرمش في حياته وتعرف بعد ما ماته أكثر، اللي قال بيت شعر جميل جدا بحبه: ومتى القلب في الخفقان اطمأن. دايما الخفقان مصحوب بعدم الطمأنينة، يعني تبص تلاقي أي واحد بيجيله رفرفة في القلب كده يقول لك أنا بقى عنده هلع وجزع وفزع ورعب شديد جدا وعنده توتر وقلق، يبقى قلقان على نفسه جدا، بيحس إن قلبه هيقف. وخاصة اللي بيجيله هي الضربة الساقطة دي، لأن هو لما بتيجي ضربة بدري عن ميعادها، لما بتطلع إشارة كهربية من البطارية بتاعت القلب أو البؤرة الشاذة المنافسة بدري عن وقتها، فبتنشط القلب فبيعمل ضربتين ورا بعض، فبتيجي الضربة اللي هي في وقتها الطبيعي ما بتجيش، فتبص تلاقي القلب يضرب كده ويريح وبعد كده ينتظم النبض. فترة التريح دي يقولي أنا بحس إن أنا روحي بتتسحب، أنا بحس إن القلب بيتوقف، أنا بحس إن أنا بروح، أنا بحس إن أنا بهبط. دي بتعمل نوع من الهلع والجزع فظيع جدا. والعمر ما هو إلا قيد نبضة، يعني فعلا هي نبضة واحدة، العمر قيد نبضة، فعلا العمر قيد نبضة. ويمكن برضه أحمد شوقي بيقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. الحياة ما هي إلا نبضة، ما هي إلا دقيقة، ما هي إلا ثانية، ما هي إلا لحظة. فسبحان الذي ثبت القلوب وألهم هذا الإيقاع المنتظم إلى أجل معلوم هو الوحيد الذي يعلمه. يعني إحنا نجتهد في التشخيص، في العلاج، في معرفة الداء، في وصف الدواء، لكن الأعمار بيد الله عز وجل. ويمكن في مثل صيني بحبه بيقول إن الله يشفي والطبيب يتقاضى الأتعاب، يعني الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، الطبيب يعالج يرهق ذهنه في معرفة المرض، وسائل العلاج الحديثة، يكتب الروشتة، بيعمل العملية، يعمل التدخل، لكن الشفاء بإذن الله تعالى. فالله يشفي، الله هو الشافي، والطبيب يعالج ويتقاضى الأتعاب، لكن الله هو الذي يشفي. الله يشفي والطبيب يتقاضى الأتعاب. كنا لسه نتكلم عن إيقاع القلب المنتظم وعن البطارية المعجزة، وقلنا إن البطاريات التي من صنع البشر الشحنة بتاعتها تفنى سريعا وتنفد سريعا ومحتاجة إعادة الشحن كل دقيقة. وتبص تلاقي الواحد يعني اللي بيستخدم مثلا الموبايل بتاعه كتير أو الكمبيوتر بتاعه كتير، اللابتوب، كل شوية عايز يحطه في الشاحن عشان بتخلص بسرعة، بينما بطارية المولى عز وجل لا تنفد شحنتها ما دام القلب ينبض. وتظل تعمل على مدار الساعة إلى أجل مؤقت معلوم وقته المولى عز وجل. لما بتنزل الشحنة الكهربية بتروح الأذين الأيسر الأول، وبعد كده بتروح تحت عند مجموعة من الخلايا اسمها الإيفينود أو العقدة الأذينية الجيبية. هذه العقدة زي ما قلت محطة إشارة بتعمل زي كنترول أو تحكم في السرعة، وتعمل أيضا توزيع للكهرباء، يعني بتطلع منها حزمة اسمها حزمة هس. هذه الحزمة بتوزع للبطين الأيمن والبطين الأيسر. البطين الأيمن بتطلعه زي فصيلة واحدة أو حزمة واحدة أو فرع واحد، بينما البطين الأيسر عشان حجمه أكبر وعشان العضلة أسمك فبيطلع له فرعين. المعجز والجميل لأن في سرعة وتناسق لكل فرع أو كل طرف من الشبكة الكهربائية دي. يعني مثلا البطارية لها سرعة في الإيقاع ولها معدل للشحنة. البطارية اللي هي تحت اللي هي العقدة بين الأذين والبطين اللي بتعمل التحكم في السرعة أيضا لها مقاسات معينة ومعدل للتجاوب ومعدل للتوصيل. الفروع أيضا اليمنى واليسرى لها معدل معين، وكل ده بيتحسب بالملي سكند، بالملي سكند يعني حاجات دقيقة على الألف من الثانية. يعني السرعات بتتقاس وإحنا بنقدر داخل أسطرة القلب في كهروفسيولوجيا القلب، وده علم حديث ومتطور، وبقالنا في مصر فيه مدرسة رائدة متطورة والحمد لله، يعني بيجينا متدربين ومتعلمين وتلامذة من الأطباء من جميع أنحاء العالم العربي ومن أفريقيا بيتدربوا عندنا، وأصبحت منارة للعلم في كهرباء القلب في مصر، ووحدة معهد القلب يشار إليها بالبنان في هذا السياق. المهم أن هذه المقاسات بتتقاس بالملي سكند، يعني جزء من الألف من الثانية. فسبحان المولى عز وجل الذي وضع لكل شيء قدره وجعل كل شيء بحساب وجعل كل شيء بميزان، مفيش دقة متناهية، دقة متناهية الإنسان بيقف أمامها عاجزا ذاهلا مندهشا شاكرا مسبحا قائلا تبارك الله أحسن الخالقين. برضو نيجي نتكلم على عضلة القلب بعد التنشيط الكهربي. يعني حضرتك لو أنت مثلا بتحرك إيدك كده بعد نص ساعة تقول أنا تعبت خلاص أنا عايز أريح دراعي، لو أنت مثلا بتمشي مشوار بعد فترة معينة حتى لو كنت رياضي، قمة الرياضة، قمة اللياقة البدنية، قمة الفتنس، قمة اللياقة والصحة والشباب والقوة والفتوة، هتأتي بعد فترة معينة وتقول أنا خلاص أنا حسيت بالإرهاق، أنا حسيت بالتعب، حسيت بالإجهاد، أنا عايز أستريح قليلا، لكن القلب لا يسمح له بالراحة. من الذي ألهم هذه العضلة أنها لا تتعب؟ خاصية التعب والإرهاق غير موجودة في عضلة القلب، خاصية فريدة، لأنه يعمل طول النهار والليل كده طول حياة الإنسان، فيش فترة يقول أنا هستريح. لو استراح القلب ثانية واحدة لا تلف المخ وتلف الجسم وفسد الجسد كله كما قال المصطفى في حديث المضغة الشهير. طيب اتصال أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بك.
بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا مريضة سكر بقالي 15 سنة.
سكر من 15 سنة.
اللهم صل على حضرة النبي. إن أنا خلفت 3 أولاد وبعدين دلوقتي.
أنت عندي كم سنة دلوقتي؟
أنا دلوقتي عندي 37 سنة.
37 سنة ومريضة سكر من 15 سنة؟
أيوه.
أه. يعني جات لي كنت عندك 22 سنة السكر.
أيوه أيوه جات لي.
أنت عندك سكر وراثي ولا إيه؟ وراثي؟ الوالد والوالده كان عندهم سكر؟
لا لا لا، ما كانش في حاله وراثيه.
جالك في كنت ساعتها انسه ولا كنت متزوجه وحامل؟
لا كنت لسه انسه، كنت لسه أنسة. بدرس.
جالك بعد زعل بقى ولا جالك ازاي؟
اه هو ممكن يكون بعد زعل، كان في موقف حصل كده وممكن
موقف جامد بعد كده السكر ارتفع وما نزلش.
السكر ارتفع على طول، وصل ل 500 على طول.
600
500
500 ده حصل غيبوبه لا قدر الله؟
لا لا ما حصلش غيبوبه ولا حاجه. انا حصل ان حصل فيه ان انا كنت بشرب ميه كتير وفي كان في بول كتير، فانا رحت حللت على سبيل ان
يعني بدات الاول حسيت انك بتعطشي كتير وبتدخلي التواليت كتير التبول.
أيوة.
ففكرت ان احتمال يكون سكر.
لا انا ما جاش في دماغي السكر والله، انا جه في دماغي ان هو ممكن تكون املاح. لما رحت بقى وجبت النتيجه فبيقول ان يعني دي عندها كام سنه، فبقول له ده انا. قال لي طب معلش هو السكر مرتفع شويه، ما رضيش يفاجئني ان هو 500.
بالظبط الرقم عالي جدا. طيب عملت ايه بقى؟ خدت الاقراص وجابت نتيجه معاكي ولا خدت انسولين؟
لا ما بداش، هو اداني الاقراص اللي هي ممكن اقول اسمها
اتفضلي.
اداني الديماكرون الاول يومين
30 ولا 60؟
نعم
30 ولا 60.
لا هو انا مش فاكره بس حتى كان من 15.
يعني قرص ولا اتنين في اليوم؟
لا كان قرصين، واحد الصبح وواحد بالليل، بس انا ما جيتش عليه على طول، اداني ثالث يوم انسولين.
انسولين بعد كده؟
مشيت بقى عليه اللي هو الميكستارد.
حاليا ماشي على الميكستارد.
كان الاول جرعه طبعا
البشري، اللي هو البشري.
اللي هو البشري
هيومن ميكستارد. كام بقى الجرعه بتاعتك؟
باخد دلوقتي 40 الصبح.
40 واحده
40 الصبح، وبالليل المفروض ان انا باخد يعني 12، بس انا اوقات كتيره ما باخدهاش لاني انا ما بيبقاش ليا نفس.
يعني المجموع او التوتال في اليوم 52 واحده. وبيطلع كام بقى دلوقتي الصايم والفطر؟
هو الى انا بحلل بجهاز في البيت، فطبعا حضرتك عارف ان بتبقى الارقام متفاوته، لكن هو بيبقى في المعدل الرينج الطبيعي يعني.
طيب يعني السكر كويس؟
الحمد
طيب
لله.
اخبار الكوليسترول الدهون ايه؟
والله انا حللت برضو اخر تحليل كان من شهرين، قالوا لي كل حاجه كويسه، وكان وظائف كبد وظائف كلى وكل حاجه كانت كويسه.
لا الدهون، انا بسال على الدهون يا ام عبد الرحمن.
الدهون برضو كانت كويسه.
طيب الغده الدرقيه
برضو كان نشاطها كويس.
عملتيه؟ طيب ايه المشكله دلوقتي بالنسبه للقلب؟
المشكله بالنسبه للقلب حضرتك ان انا اول حاجه بدات معايا بان انا احس ان في حاجه في قلبي، حضرتك عارف لما العين ترف.
تحس بيه؟
لما العين ترف يعني.
الرفرفة.
هي مش رفرفة، هي كأني في زي مش عارفة هو عصب.
ضربة صح.
حالة من التشنج كده، وبعد كده
تستمر قد ايه بقى دي؟
شكل منتظم. ممكن تاخد لها 10
دقايق
يعني بمعدل كل دقيقة، وبعد كده الحالة دي تروح لوحدها. بعد كده بقوم من النوم بالليل اوقات كتير احس ان انا زي ما يكون برضو واحد اتعرض لخضة، احس ضربات قلبي يعني انا بقوم على ان هي سريعه جدا كاني
الضربات بتسرع وتبطئ.
نعم
بتسرع وساعات بتصحيكي من النوم على ضربات سريعه ورفرفه وكده.
احس ان انا زي ما اكون مخضوضه، علاوه على ان انا في الصلاه بنهج. يعني وانا بصلي او عامل اي مجهود بسيط كده احس بنهجان على طول.
طيب ما عملتيش اي فحص للقلب؟
يعني النهجان برضو بياخد وقت وبيروح وبرجع طبيعيه.
ما عملتيش اي فحص للقلب؟
لا والله انا ما عملتش اي فحص للقلب خالص.
طب ضغط الدم بتاعك اخباره ايه؟
ضغط الدم بتاعي اصلا برضو كان في الطبيعي منخفض 100/70. دلوقتي برضو انا جايبه جهاز في البيت بحلل التحليل العادي
كم.
اللي هو الديجيتال ده يطلع 108/68، 110
ما بيزيدش. ما بيزيدش.
على 70 يعني برضو يعتبر في الرينج الطبيعي بتاعي.
يعني الضغط كويس، الكوليسترول كويس، وظائف الكلى والكبد كويسه. لكن عندك دلوقتي اللي هو الضربات من الاخبطه، حاسه ان هي مش منتظمه، بتسرع ساعات وبتصحيكي من النوم، وعندك السكر متظبط بالانسولين.
هو متظبط الى حد ما، لكن اوقات طبعا بيرتفع، بس هو الى حد ما
مع الانفعال.
نعم
مع الانفعال والضيق
مع الانفعال للاولاد كده بيزيد شويه.
الولادات كانت كويسه ولا كان في مشاكل في الولاده؟
الولادات انا والدهم الثلاثه قيصريات، وطبعا طول الحمل برضو كان متابعه سكر. ويعني لغايه وانا داخله اوضه العمليات ببقى متابعه مع دكتور السكر سواء بالتليفون.
ما هي اكتر حاجه عندك مشكله السكر. طيب اتفضلي انا هشرح لك الحاله بتاعتك. بالنسبه لام عبد الرحمن عندها السكر وجالها في سن صغيره جدا 22 سنه، وطبعا هي عندها واضح استعداد وراثي، يمكن ما كانش ظاهر في العيله بس ظهر عندها، وفي بعض الابناء ساعات بتظهر فيهم بعض الجينات الوراثيه اللي هي المتنحيه، وخاصه لما يكون الاب والام اقارب. يمكن انا ما سالتهاش بس ممكن احتمال يطلع. بغض النظر لكن اللي اظهرها التوتر والانفعال وحرقه الدم، ويمكن انا دايما بركز في هذا البرنامج على القلب المطمئن والانسان اللي هو المتفاعل مع مجتمعه بوسطيه واعتدال في المشاعر وعدم التوتر. طبعا المشاكل يعني تنصب علينا صبا من كل اتجاه انا عارف، والتوترات والفضائيات لا تنتهي ليل نهار من صب الحاجات اللي هي بتثير وتتلف الاعصاب وبتحرق الدم بصحه يعني. فهي واضح ان هي جالها زعله جامده جدا اظهرت السكر، لكن واضح ان هي كان عندها استعداد في البنكرياس، النشاط بتاعه مش كفايه، ولذلك على طول كان العلاج بالنسبه لها اللي هو الانسولين. والانسولين ده هو العصاره اللي بيفرزها البنكرياس عشان يتعامل مع السكر في الدم، فلما يكون في نقص في الانسولين يبقى محتاجين ان احنا نعوضه بالانسولين الخارجي. هي بدات تشتكي من ضربات القلب. معروف ان السكر بيسموه ترايوباثي، يعني هو مش بس السكر بيبقى مرض رقم السكر، لا السكر اكبر من ان يكون رقم. يعني مهم جدا الريتينوباثي اللي هو اول الترايوباثي، يعني ثلاثي، نعرف شبكيه العين. في بعض الناس تبدا نظرها يتعب بمرور الوقت، فلازم تتابع مع طبيب الرمد وتفحص قاع العين كل شويه. تاني حاجه النيفروباثي اللي هو الكلى، برضه توسط لها وظائف الكلى بالتدريج تتاثر، مهم جدا تتابع الكلى. تالت حاجه اللي هي نيوروباثي اللي هو تلف الاعصاب او التهاب الاعصاب، وساعات بيبقى الاعصاب الطرفيه ويحصل تنميل ويقول لي انا رجلي بتنمل جدا يا دكتور انا ما بقدرش ادوس عليها. ودايما القدم السكريه بتيجي في مرضى السكر، التهابات وتقرحات نتيجه ان هو احساسه بالالم وبالضغط، يعني ممكن يلبس مثلا جزمه ضيقه شراب ضيق مش حاسس بيه، توصل لايه يعمل له قرحه في هذا المكان. فده مهم جدا الحاجات دي في السكر نراعيها، متابعه الاعصاب مع طبيب الاعصاب. بالنسبه للقلب طبعا بيأثر على الاوعيه الدمويه، لذلك هي لازم تعمل رسم قلب وتعمل فحص قلبي بمجهود، ان هو لما بيتلف الاعصاب بيضيع جهاز الانذار المبكر اللي هو ربنا زود به الموتور بتاعنا اللي هو القلب. وهذا الانذار عباره عن الم الصدر اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، وهذا الالم ممكن يبقى في مريض السكر غير موجود، او ممكن يجي له ازمه في القلب، ممكن يجي له مثلا قصور في الشريان التاجي وما يحسش بيه سايلنت. فمهم جدا انا ادور عليه بقى، طالما بدات تشتكي من ضربات سريعه ابدا ادور على القلب، اعمل رسم قلب موجات صوتيه على القلب، ممكن رسم قلب بالمجهود عشان لو في قصور في اوله ابدا اعالجه واخد ادويه تمنع الجلطات. وحتى لو الكوليسترول والدهون الثلاثيه طبيعي، بالنسبه للي هو عنده السكر انا ساعات بدي الاستاتينز الادويه اللي بتنزل الكوليسترول لانها بتعمل وظائف تانية بالنسبه للاوعيه الدمويه. فغالبا سبب ضربات القلب السريعه لخبطه في اعصاب القلب نتيجه السكر، وقد يكون هناك احتمال بسيط ان يكون بدات الشرايين التاجيه تتاثر، وده هنكشف عليه بالفحوصات اللي انا قلت عليها، وربنا يطمن عليك يا ام عبد الرحمن. دقائق قليله باقيه في البرنامج، يمكن في نهايه هذه الحلقه التي تناولنا فيها لمحات سريعه على الاعجاز، ويمكن ما جاتش الفرصه ان احنا نجيب النصوص القرانيه ونصوص السنه التي تكلمت عن الاعجاز ووصفت القلب كوصف اكبر علماء التشريح اللي هم شرحوا القلب وشافوه من الداخل، والتي تدل ان المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء في القران او سواء في حديثه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فان شاء الله في الحلقات القادمه يتواصل اللقاء عن القلب اسرار واعجاز، وما دام القلب ينبض تنبض الحياه، وما دام هناك نبض الحياه يتواصل اللقاء. والى لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله قبل ساعه من الان مع نبض الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله.